السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ففي هذه الآيات يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يسعوا في حفظ أعمالهم الصالحة، وأن يحذروا مما يبطلها ويفسدها. فإن الإنسان قد يتعب في العمل الصالح ويجتهد فيه ويأخذ عليه زمنا من حياته، ثم يرتكب بعض الأشياء التي تحبط عمله وتبطله، فلا ينتفع به ولا يستفيد منه شيئا، ويذهب عمله ذلك هباء منثورا. فكان من المهم للمسلم أن يسعى في حفظ أعماله الصالحة، وأن يحذر مما يؤدي إلى بطلانها وإحباطها. فالله تعالى أمرنا بذلك، ألا نبطل الأعمال. ولا تبطلوا أعمالكم، فإن الله تعالى لا يبطل عمل العبد حتى يكون العبد هو السبب في بطلان عمله. ولذا لما صلى الصحابة رضي الله عنهم حين قدموا المدينة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، فخشي الصحابة أن صلاتهم التي مضت صارت باطلة، فأنزل الله تعالى القرآن يبين أن الله تعالى لا يضيع أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع أعمالكم، أي صلاتكم التي صليتم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، لن يضيعها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يحفظ عمل العبد إذا عمل العمل الصالح ويثيبه عليه في الدنيا والآخرة، حتى يرتكب العبد ما يكون سببا في إفساده وإبطاله، وقد يرتكب العبد ما يبطل ويحبط جميع عمله فلا ينفعه منه شيء، وقد يرتكب ما يبطل عملا مخصوصا فلا ينتفع بعمله ذلك. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، عن أشياء مما تؤثر على العمل الصالح فتبطله وتحبطه، يجب على العبد أن يجتنبها. فمن أعظم ما يبطل الأعمال الصالحة ويحبطها ويفسدها الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فارتكاب ما هو كفر وردة عن هذا الدين يحبط جميع أعمال العبد. وهكذا أن يقع الإنسان في شرك بالله سبحانه وتعالى يحبط جميع عمله. قال الله سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فمن ارتد عن هذا الدين صارت أعماله كلها باطلة، ولو عمل ما عمل ثم ارتكب ما هو ردة لا ينفعه ذلك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكافر لا تنفعه أعماله مهما عمل. قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت عبد الله بن جدعان؟ كان يصل الرحم، كان يقري الضيف، كان يفعل ويفعل من الطاعة، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفعه ذلك. وهكذا قال الله تعالى في الشرك وفي أهل الشرك: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مهما عملوا من تعظيم البيت وخدمته والقيام به ومن الأعمال الصالحة لكنهم مشركون بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا وحي إلى الله وإلى رسول الله، وحي من الله إلى رسوله وسائر الأنبياء، كل أنبياء الله المعصومون من الشرك. قال الله تعالى لهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من أنبياء الله لئن أشركت ليحبطن عملك. وبعد أن ذكر الله من ذكر من أنبيائه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا من أعظم ما يحبط الأعمال أن يقع من الإنسان ما هو كفر وردة أو أن يقع منه شرك بالله. فقد يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة وربما ظل متعبدا لله تعالى بكثير من الطاعات سنين طويلة ولكنه يرتكب الشرك بالله فلا ينفعه شيء من أعماله، إما أن يدعو غير الله ويسأله حاجته التي لا تسأل إلا من الله سبحانه، وإما أن يحصل منه ذبح أو نذر أو تقرب بشيء من الطاعات لغير الله سبحانه وتعالى أفسد أعماله مهما عمل. أيضا مما يحبط الأعمال الصالحة ويبطلها أن يكون في قلب الإنسان كراهية لشيء من أمور الدين الذي أنزله الله. فالله تعالى هو القائل في كتابه الكريم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله سبحانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكون العبد يقع في قلبه كراهية لشيء من الدين باعتبار أنه من الدين يكره هذه العبادة أو يكره هذا الأمر المشروع أو يكره هذا الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا يوقعه في الردة ويحبط أعماله الصالحة فلا ينفعه ما عمل، وفي قلبه كراهة لشيء مما أنزله الله من هذا الدين العظيم. فواجب على العبد أن يشرح صدره بدين الله سبحانه وأن يكون محبا له منقادا له معظما له. وإن وقع في قلبه شيء من كراهة هذا الدين أو بعض أحكامه وشرائعه فإن هذا أمر خطير وليس باليسير. أيضا مما يحبط أعمال الإنسان ويبطلها أن يعمل عمله الصالح لغير الله، إما أن يعمله مراءة للمخلوقين يصلي أو يتصدق أو يصوم أو يجاهد أو يقرأ القرآن أو يتعلم العلم لغير الله، إما يرائي به الناس أو يعمله لأجل نيل شيء من أمور الدنيا، إما لنيل مال أو نيل منصب أو نيل جاه، هذا يفسد عمله ولا ينتفع بشيء من ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تبطل أعمالهم لا ينتفعون بشيء منها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالذي يعمل الأعمال الصالحة لغير الله يعملها رياء يعملها لنيل أمر من الدنيا لا تنفعه. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالذي ينفق ماله رئاء الناس أبطل أعماله وأفسد أعماله، أفسد صدقته وبذله مهما بذل. جاء في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ثم قال: يقول الله تعالى للمرائين يوم يجزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ فعمل عمله الإنسان يرائي به الناس يطلب جزاءه من الناس، وليس فيه جزاء له من الله سبحانه لأنه لم يعمله لله. مما يفسد أعمال العبد ويبطلها ويحبطها أن يعمل عملا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يقول إنه عبادة. فالعبادات والطاعات المقبولة ما كان موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن عمل عملا على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لا يقبله الله منه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه لا يقبله الله منه. فإذا أردت قبول أعمالك تحرى فيها أن تكون على السنة، فمن صلى على غير سنة الرسول أو ذكر الله على غير سنة الرسول أو فعل ما فعل من الطاعات على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق فيما جاء في السنة، فهذا العمل لا يقبله الله منه، هذا عمل حابط مردود على صاحبه مهما عمل واجتهد. ولذا كان السلف يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد أي عمل قليل موافق للسنة خير من الاجتهاد في البدعة. جاء عبد الله بن مسعود إلى قوم يسبحون بالحصى، قال: ما هذا؟ قالوا: نذكر الله. قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيء. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. فأنكر ابن مسعود على قوم جلوس في المسجد لكنهم ذكروا الله على طريقة خلاف طريقة رسول الله، فأنكر عليهم ذلك ورأى هذا إحداثا وابتداعا في الدين. فلا بد للمتعبد أن يتعبد موافقا لما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فعمله مردود عليه. مما يحبط الأعمال ويبطلها أيضا أن يتألى الإنسان بما يراه من صلاح نفسه أو أعماله على الله سبحانه وتعالى، فيتألى على الله أن الله تعالى لا يغفر لفلان من الناس، أو لا يدخل فلانا من الناس الجنة، أو لا يقبل عمله، ويعتد بنفسه ويفتخر بعمله. وهذا داء قد يدرك الصالحين، فيقول كلمة تحبط عليه أعماله الصالحة. جاء في صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول والله لا يغفر الله لفلان كلمة، أعجب بنفسه واحتقر غيره، فرأى أن الله تعالى لا يغفر لفلان، فكان متأليا على الله قائلا على الله بغير علم. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، كان أحدهما على طاعة والآخر على معصية، وكان صاحب الطاعة يرى أخاه العاصي على ذنب فيقول له يا فلان اتق الله، أقصر عن هذا الذنب، ابتعد عن هذا الذنب. قال فرآه يوما على ذنب استعظمه، رآه عظيما، فقال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للذي كان عاصيا ادخل الجنة برحمتي، وقال لذلك الذي كان على طاعة ولكنه يتألى على الله أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، ثم يؤمر به إلى النار. فقد يدرك بعض الصالحين غرور بنفسه وإعجاب بعمله واحتقار للناس، فيرى أنهم من الهالكين ولا ينجو إلا هو، فيتألى على الله تعالى بذلك فيهلك هو وهم يسلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا من يتألى على الله تعالى بذلك. فلا تتألى على الله ولا تقل على الله بما لا تعلم، هكذا مما يحبط الأعمال الصالحة ويبطلها المن على الله تعالى وعلى عباده بالعمل الصالح، يعمل العمل الصالح ثم يمن بعمله، كما قال الله تعالى عمن لم يؤمن من الأعراب يمنون، عمن لم يحقق الإيمان من الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لله جل وعلا المنة عليكم وليس لكم على الله منة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يتصدق بالصدقة ثم يمن على من تصدق عليه، قد أعطيتك، قد أحسنت إليك، قد وقفت بجانبك، قد فعلت معك كذا وكذا، فيؤذيه بالكلام ويجرح قلبه بمنه عليه بصدقته التي أعطاه فيبطل تلك الصدقة ولا ينتفع بها. وهكذا قد يعمل عملا في الخير، إما أن يجاهد في سبيل الله، وإما أن يقرأ القرآن، وإما أن ينشر العلم، وإما أن يفعل الخيرات، ثم يمن على الله بأعماله وأني قد فعلت وفعلت. فإذا فعلت شيئا من الطاعة لا تمنن به على الله، اعلم أن الله وفقك له وأعانك عليه، ولولا توفيق الله لك ما فعلت، فلا تمن به على الله. قد قال الله تعالى لنبيه ولا تمنن تستكثر، لا تمنن مستكثرا بأعمالك مهما فعلت. فهذه مما يبطل أعمال العبد. وانظر كيف شبه الله تعالى إفساد المن للصدقات وإفساد الرياء لإنفاق الأموال بغسل المال تراب على صفا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان أي صفا حجر أملس عليه تراب، فأصابه فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أصابه مطر فغسل ذلك التراب عن ذلك الحجر حتى لم يبق منه شيء. وهكذا المن يذهب الأعمال كما يذهب هذا المطر ذلك الغبار التي على تلك الصخرة. فيحذر المسلم مما يبطل أعماله الصالحة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما يحبط الأعمال ويبطلها أن يترك الإنسان صلاة العصر، هذه الصلاة التي عظمها الله تعالى بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر في أرجح الأقوال. هذه الصلاة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضلها كثيرا، هو القائل كما في صحيح البخاري عن بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال بعض العلماء: فقد حبط عمله كله. ومن هنا قال من قال من أهل العلم: إن من ترك صلاة واحدة كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على تارك صلاة العصر بحبوط العمل. وقال بعض العلماء وهو أحسن مما قبله أن معنى هذا الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي حبط عمله في ذلك اليوم، فكل ما فعله وما قدمه من الطاعات في ذلك اليوم فهو باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى بتركه لصلاة العصر. ولذا جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر كأنما وتر، أي كأنما خسر أهله وماله. ولو نظر الإنسان إلى ذلك لرآه أمرا عظيما أن يخسر الإنسان جميع أهله وجميع ماله في وقت واحد. فمن ترك هذه الصلاة فكأنما خسر أهله وماله. أيضا مما يحبط الأعمال ويبطلها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام محبط للعمل، وهذا في حياته ظاهر. فمن رفع صوته فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله. ولذا لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيحين قعد ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يبكي. خطيب الرسول الذي يتكلم بين يديه لما نزلت هذه الآية قعد في بيته باكيا، حتى أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، قال: نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: وأنا من أرفعكم صوتا، وأنا من أرفعكم صوتا عند رسول الله فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. مع أنه خطيب الرسول
لا يقوم بين يديه إلا بإذنه، ويتكلم نيابة عنه بأمره. فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للرسول: بلغه أنه ليس من أهل هذه الآية، وأنه من أهل الجنة. فرفع الصوت فوق صوت الرسول محبط للعمل في حياته. قال أهل العلم: وبعد موته أن يرفع الإنسان صوته ورأيه فوق سنته، فيقدم رأيه وكلامه على كلام الرسول وعلى سنته. هذا داخل في رفع الصوت على صوته، بل كره أهل العلم أن يرفع الصوت في مجالس الحديث. وكان الإمام مالك إذا رفع أحد صوته أثناء مجلس التحديث زجره أو أخرجه من مجلسه، ويقول له: ترفع صوتك فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكره جماعة من أهل العلم رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع أعرابيين يرفعان أصواتهما في مسجد الرسول، فدعاهما قال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مما يحبط الأعمال ويبطلها ويغرقها أن يقبل الإنسان بعد الطاعة على المعصية، يجتهد في الطاعات، يفعلها، يصبر عليها، ثم يعمل المعاصي فيفسد أعماله الصالحة. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الناس عن هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ أي من يحب ذلك؟ أن تكون له جنة، أي بستان عظيم فيه من أصناف الثمار، وتجري من خلاله الأنهار، يستفيد منه الثمرات العظيمة. فلما كبرت سنه ولم يكن معه من يقوم ببستانه، وله ذرية ضعفاء عليه نفقتهم وهو متكفل بأمورهم، احترق ذلك البستان وهو كبير في السن. أي حسرة تكون عليه؟ سألهم عمر عن هذه الآية ما معناها، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ضربت مثلا لعمل. قال عمر: وأي عمل؟ قال: أقول ضربت مثلا لعمل. قال عمر: ضربت مثلا لرجل غني كان يعمل بطاعة الله، فأتاه الشيطان فعمل بالمعاصي فأغرق أعماله. رجل يعمل بالطاعة، يجتهد فيها، يعبد الله تعالى، ثم يميل إلى المعاصي والعياذ بالله، فيغرق عمله الصالح، يفسد عمله الصالح. جاء في سنن ابن ماجه عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعرف أقواما، إني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله باء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أن ألا نكون منهم، أن نكون منهم ونحن لا نعرف. قال: أما إنهم من إخوانكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعملون الطاعات، يفعلون العبادات، ولكن لا يرجون فيها ثواب الله، إما يفعلونها مراءة للناس أو نحو ذلك. فإذا خلوا عن أعين الناس، فإذا خلوا بأنفسهم وغابوا عن أعين الناس، انتهكوا محارم الله، فأفسدوا تلك الأعمال وأبطلوها وقد كانت أعمالا عظيمة كالجبال تصير هباء منثورا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ تدرون ما المفلس؟ من هو المفلس عندكم؟ ماذا تعرفون عنه؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس، إنسان ليس له مال، وهذا معنى صحيح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المفلس، أي الإفلاس الأعظم الذي هو أعظم من هذا الإفلاس، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب مال هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أعمال صالحة ولكنه أفسدها بالمعاصي بعدها، لكنه أحبط تلك الأعمال ولم يجعل لها قيمة بمعصية الله بعد أن عمل تلك الأعمال فطرح في النار والعياذ بالله. فهذا هو المفلس. فيا أيها المسلم، يا من تعمل الصالحات، احذر على أعمالك الصالحة، حافظ على أعمالك الصالحة، لا تبطلها لا تفسدها. فكم من إنسان يعمل ثم يظن أن له أعمالا يلقى الله تعالى بها وقد أفسدها وقد ارتكب ما يبطلها، فإذا لقي الله جل وعلا لقيه بلا عمل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أعمالنا الصالحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.